إلا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، يقول ربنا تبارك وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. جعل الله سبحانه وتعالى هذه الحياة منقسمة إلى قسمين، دار التكليف وهي هذه الحياة التي نحياها الآن، يعمل فيها كل إنسان منا ما شاء، وجعل الله سبحانه وتعالى دارا أخرى هي دار الجزاء، يجازي الله سبحانه وتعالى فيها كل إنسان على ما كسبت يداه في دار التكليف في دار الحياة الدنيا، وجعل الله سبحانه وتعالى الدار الآخرة وقتا لاستيفاء الحقوق وقضاء المظالم ليأخذ كل مظلوم منا حقه في هذا اليوم. هذا اليوم الذي جعله الله سبحانه وتعالى رفعة ونصرة لكل مظلوم وعذابا وعقابا لكل ظالم. هذا اليوم هو اليوم الذي يقر الله سبحانه وتعالى فيه عين المظلوم بهلاك الظالم. لذا أكد الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات في كتابه أن في هذا اليوم ستؤدى الحقوق كاملة، كما قال تعالى فلا تظلم نفس شيئا، كل من تكلم في عرضي بكلمة أو آذاني بحركة أو ظلمني في يوم من الأيام فإن الله تبارك وتعالى يقر عينك في هذا اليوم وأنت تأخذ الحق كاملا. فيا سعادة هذا الإنسان الذي ظلم ويا حسرة هذا الظالم. قال الله سبحانه وتعالى اليوم تجزى كل نفس ما كسبت لا ظلم اليوم. لن يظلم إنسان في هذا اليوم، لأن هذا اليوم هو يوم الدين، يوم رد الحقوق إلى أهلها. هذا اليوم الذي قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه والذي بعثني بالحق لتؤدين الحقوق كاملة. الحقوق كاملة ستؤدى في هذا اليوم. كل إنسان ظلم في لحظة من اللحظات سيأخذ حقه كاملا غير منقوص في هذا اليوم. لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يحذر كل إنسان ظالم ظلم الناس في أموالهم ذكره بهذا اليوم الذي تؤدى فيه الحقوق كاملة. قال ربنا تبارك وتعالى ويل للمطففين الذين ظلموا الناس في أموالهم، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون
وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين ألا يظن هؤلاء الذين أخذوا أموال الناس ظلما واعتدوا على حقوق الناس ألا يظن هؤلاء أنهم سيبعثون ليوم تؤدى فيه الحقوق كاملة يوم أن طعن بعض الناس في عرض الحبيبة بنت الحبيب والصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها حذرهم الله سبحانه وتعالى بهذا اليوم هذا اليوم الذي تؤدى فيه الحقوق فقال ربنا تبارك وتعالى يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين يومئذ يوفيهم الله دينهم أي ما عملوا في هذه الدنيا يجازيهم على ظلمهم في هذه الدار يجازيهم الله عز وجل فيقتص الله سبحانه وتعالى للمظلوم من الظالم يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين ويبشر الله سبحانه وتعالى قلب كل مظلوم ويهدد قلب كل ظالم ويحذرهم ربنا عز وجل فيقول ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون الله عز وجل لا يغفل عن الدكتور اللي في يوم من الأيام ظلم المريض اللي كان عنده وكلفه ثمن عملية هو غنى عنها الله ليس بغافل عن الطبيب اللي في يوم من الأيام كتب دواء للمريض والمريض في غنى عن هذا الدواء ليس الله بغافل عن ظلم هذا الطبيب ليس الله بغافل عن ظلم الأب اللي ظلم أولاده اللي ظلم أولاده ومنعهم الحق لا تحسبن الله بغافل عن هذا الإنسان اللي كتب التركة للبنات علشان يمنع إخواته من الميراث ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون لا تحسبن الله غافلا عن المرأة التي خانت زوجها بالحديث مع آخر يوم أن حن قلبها لآخر لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار دع الظالم في الدنيا يفعل ما يشاء دع الظالم في الدنيا يفعل ما يشاء في وقت التكليف ولكن في وقت الجزاء قال ربنا تبارك وتعالى إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم ذل وصغار وهوان لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء هذه هي المشكلة التي غابت عن قلب وعين وفؤاد الظالم أن الله سبحانه وتعالى ربما أخره ليوم تشخص فيه الأبصار الله لا يغفل عن ظلم هؤلاء لا تحسبن الله غافلا عن رئيس أو أمير أو ملك في يوم من الأيام ظلم الناس ظلم أقرب الناس إليه لا تحسبن الله بغافل عما يحمل هؤلاء ولكن يؤخرهم الله عز وجل يؤخرهم الله عز وجل ليوم تشخص فيه الأبصار إلا أن حكمة الله أبت إلا أن تقر عين المظلوم من ظالمه في الدنيا قبل الآخرة كما قال صلى الله عليه وسلم ذنبان معجلان عقوبتهما في الدنيا قبل الآخرة البغي والعقوق البغي والعقوق البغي الظلم البغي الظلم الذي قال النبي في شأنه ظلمات على أهله يوم القيامة ظلمات على أهله يوم القيامة جعل الله سبحانه وتعالى الدار الآخرة وقتا للقصاص وقتا لأخذ الحقوق كاملة لتؤدى يوم القيامة لذا حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الظلم ومن هذا البغي من الاعتداء على الناس في أعراضهم أو على أموالهم أو على دمائهم حذرنا الله من ذلك وحذرنا النبي من ذلك فقال ربنا تبارك وتعالى في محكم تنزيله مبينا عاقبة هؤلاء إنه لا يفلح الظالمون لا فلاح لهم في هذا اليوم ولكن هلاك وقسم للظهور في الدنيا قبل الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة. ده قانون ربنا سبحانه وتعالى، قانون ربنا سبحانه وتعالى اللي بيجري على الأفراد وبيجري على المجتمعات، قانون ربنا سبحانه وتعالى اللي أكد فيه هلاك وأخذ وعذاب كل من يظلم، لأن الظلم عند الله أمره عظيم. قال الله سبحانه وتعالى: وكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة، ظلمت فأخذت أموال الناس، ظلمت فاعتدت على حرمات الناس، ظلمت ففرقت بين الأم وولدها، ظلمت فسفكت دماء. قال الله سبحانه وتعالى: وكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. بئر معطلة، إذا القرية دي كانت مليانة خيز، الماء عندها كثير ووفير بفضل الله، والماء ده بيستصلح به أراضي كبيرة. وقصر المشيد، إذا الأمة دي كانت في قمة الرفاهية، بيوت الناس كانت عبارة عن قصور مشيدة عظيمة، وبين لحظة بين عشية وضحاها أهلكت القرية. أين أهلها؟ أين أصحاب القصور الفارهة؟ وأين أصحاب الأموال؟ وأين أصحاب الأراضي؟ كل شيء ذهب. ليه؟ وهي ظالمة، وهي ظالمة. هذه هي عقوبة الله سبحانه وتعالى، يسلب الله سبحانه وتعالى أهل الظلم أحب النعم إليهم، كما قال حذيفة رضي الله عنه: إن قانون الله في كونه أنه ما من أحد يمن الله عليه بنعمة فيستظهر بنعمة الله على ظلم الله إلا ابتلاه الله في أحب الأشياء إليه. أصحاب الجنة اللي ربنا أعطاهم المال والأرض والثمار والعطاء يحرموا الفقراء، يمنعوا الفقير حقه، كانت النتيجة عقوبة الله على أهل الظلم. سلبهم الله الأرض، سلبهم الله الأرض، سلبهم الله أغلى ما يملكون، سلبهم الله أحب الأشياء إليهم. قارون أنموذج التاجر الظالم اللي بيتاجر بدماء الناس وأموال الناس، أنموذج للتاجر الظالم اللي بيستخف بأحوال الناس، يحتكر السلع ويرفع الأسعار. قارون أنموذج للوزير الظالم الفاسد. قارون اللي ظلم الناس، ربنا وضح لنا عقوبة قارون فخسفنا به وبداره الأرض. ليه؟ المسألة كلها كانت قضية الظلم، إنه كان ظالم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، ظلمهم. كان من قوم موسى، ده واحد منهم، كان قارون ابن عم موسى، يعني واحد من بني إسرائيل. المفترض لما يكون في حد من العيلة هو حريص عليهم، حبيب إليهم، مقرب منهم، حريص على مصالحهم، أبدا كان ظالم. لأن الظلم ربما يأتيك من أقرب الناس إليك. خسف الله به وبداره الأرض ليكون عبرة لكل إنسان في يوم من الأيام توسوس له نفسه إنه يظلم خلق الله سبحانه وتعالى. يأتي رجل إلى رسول الله، والحديث عند الترمذي من حديث عائشة، يقول: يا رسول الله، إن لي خدم، عندي عبيد يكذبونني ويخونونني ويعصونني، وأنا أضربهم وأسبهم وأشتمهم بل وأضربهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحسب ما خانوك وعصوك يوم القيامة، يوم القيامة يحسب ما خانوك وما عصوك، وسبك لهم وضربك لهم، فإن كان لك نجوت دونهم، وإن كان عليك أخذ منك لهم فهلكت يومئذ. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. فبكى الرجل وقال: يا رسول الله، ليس بيني وبينهم إلا أن أقول هم أحرار لوجه الله، أنا في غنى عن هذا، أنا لا أتحمل إن في يوم من الأيام أكون ظالم فيؤخذ من حسناتي فأضيع، أنا لا أتحمل يوم القيامة يا رسول الله إن أنا أهلك بسبب هؤلاء. يا رسول الله، هم أحرار، أنا في غنى عنهم، أنا أتعب في بيتي، أنا هشتغل، أنا هخدم نفسي، ولكن أنا لا أتحمل أن يؤخذ مني الحسنات يوم القيامة لأهلك. هذا هو ما وضحه النبي صلى الله عليه وسلم لنا، إن ممكن في يوم من الأيام أنا صاحب شركة وعندي عمال، منهم عامل أنا ظلمته في حقه ما اديتلهوش حسابه ومشيته، والعامل ما يقدرش يتكلم، ده أنا سلطة، ده أنا مسؤول، ده أنا حد كبير، ده أنا قرايبي كلهم ضباط، مش يا عيني وهو يعني لا ينام الليل، عنده أولاد عايز يصرف عليهم، عنده زوجة مريضة معهوش فلوس، ظلمه صاحب العمل، ظلمه صاحب العمل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن الرجل لترفع له صحيفته يوم القيامة فيرى أنه قد نجى فيها صلاة وصيام وزكاة وحج وأعمال خير وأعمال بر وأعمال معروف، يرى جبال حسنات في صحيفته فيظن أنه قد نجى، خلاص أنا نجوت. قال صلى الله عليه وسلم: فلا تزال مظالم بني آدم تتبعه حتى يهوي في النار، لا تزال مظالم بني آدم تتبعه حتى يهوي في النار. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، لأنه في يوم من الأيام ظلم، في يوم من الأيام اشتغلت كونت قرش اديته لحد أمانة، قلت له المبلغ ده معاك أمانة شغاله معاك، يكون مصدر دخل لي والأولادي، أنا لا أملك من الدنيا إلا المبلغ البسيط ده، ومع ذلك أخذ المال وجحد المال ورفض أن يديني حقي مرة ثانية. يا عم دي أمانة، دي أمانة، أنا اديتك الفلوس أمانة، لا تظلم، لا خلاص، اللي أنت تقدر عليه اعمله، اللي أنت عايز تعمله اعمله. هؤلاء هم الذين غاب عنهم تماما إن يوم القيامة سماه الله يوم الدين، علشان كل واحد هيأخذ حقه، وكأن كل عمل أنا عملته في الدنيا هو عبارة عن دين سيوفى يوم القيامة كاملا، سيوفى يوم القيامة كاملا. قال ابن مسعود: الأمانة، الأمانة، وما أدراكم ما الأمانة. ويحذر هؤلاء الذين أخذوا أموال الناس بغير وجه حق، فيقول ابن مسعود رضي الله عنه: والله لتمثلن لهم الأمانة يوم القيامة كيوم أخذوها، يوم استأمنتك على مالي، يوم استأمنتك على مالي وقلت لك المال ده عندك أمانة، ثم جحد هذا المال، جحد هذا المال، ورفض الإنسان ده أن يرضي لي حقي، فكانت النتيجة، كانت النتيجة تمثل له الأمانة يوم القيامة كيوم أخذها. ثم يقول الله سبحانه وتعالى لهذا الظالم اللي أخذ أموال الناس بغير وجه حق: أدي الأمانة، أدي الأمانة. فيقول: أي رب، وكيف أؤدي الأمانة وقد زالت الدنيا؟ فيقول الله: هذه أمانتك، هذه أمانتك، اذهب فخذها. وهذه الأمانة يراها في النار، فيذهب ليأخذ الأمانة، فإذا أخذها ووضعها على عاتقه أراد أن يخرج من النار هوت منه الأمانة، الفلوس اللي أخذها وقعت منه. الإنسان اللي كان شغال عندي في شركتي وأخذ أموال بغير علم، الإنسان اللي كان شغال عندي في شركتي وكان بيعمل شغل من ورايا من غير ما أعرف، هذه الأمانة تصور له يوم القيامة، هذه الأمانة وردها لصاحبها، فيذهب ليأخذ الأمانة فتهوي الأمانة في النار، فيهوي وراءها وهو يحرق في جهنم، حتى إذا أخذ الأمانة ووضعها على عاتقه وأراد أن يخرج من النار تسقط الأمانة فيهوي وراءها، حتى إذا أخذها هوت منه. قال ابن مسعود: فهو يهوي وراءها أبد الأبدين. الذين ظلموا الناس في أموالهم وأعراضهم إياك أن تظن في يوم من الأيام أن الله غافل عن هذا الأمر. يقول أبو هريرة: مر النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على قبر فاصفر وجهه وارتعدت فرائصه، وقال صلى الله عليه وسلم: ألا تسمعون ما أسمع؟ ألا تسمعون ما أسمع؟ قلنا: وما تسمع يا رسول الله؟ قال: رجل يعذب في قبره. كنا: في أي شيء يا رسول الله؟ قال: كان يؤذي الناس بلسانه، بس ما عندهوش مشكلة تانية، كان بيظلم الناس باللسان بس، كان أسهل شيء عليه. فلانة ده مشى مع فلان وهي بنت شريفة عفيفة ليس لها في هذا الطريق، وفلان ده بيعمل كذا، وفلانة بتعمل كذا، لا يظن هذا الظالم اللي هتك أعراض الناس باللسان إن ربنا غافل عن هذا الظلم. النبي يقول: هذا رجل يعذب في قبره، في إيه؟ كان بيؤذي الناس بلسانه بس. ويقول عبد الرحمن بن أبي عقيل: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر بقباء، ثم خرج النبي من قباء متوجها إلى مسجده، فمررنا على البقيع فالتفت النبي إلي وقال: أف لك. فقلت في نفسي: أنا سلفي قرآن؟ وقفت مكاني ما استطاعت قدمي أن تتحرك خطوة، مش قادر أخذ خطوة واحدة. فقال النبي: أسرع. قال: حتى وصلنا إلى مسجده صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، أنزل في قرآن؟ أحدث مني شيء تكرهه؟ قال: وما ذاك؟ قال: مررت معك على البقيع فالتفت لي وقلت أف لك 3 مرات. قال: لا، ليس أنت، ولكني مررت على قبر لرجل غل بردة من الغنائم قبل أن توزع، فرأيت قبره مشتعلا عليه نارا. أنا لقيت القبر بتاعه مولع بيه. الكلام ده لكل رئيس والكل أمير والكل ملك، لكل صاحب شركة والكل إنسان في يوم من الأيام ظلم الناس في أموالها: رأيت قبره مشتعلا عليه نارا، لأنه ظلم الناس في الأموال. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما تحمل، النبي صلى الله عليه وسلم ما تحمل المشهد إنه يرى في يوم من الأيام إنسان ظلم حد. امبارح أنا كان عندي ندوة في نادي الجزيرة، وكنت بتكلم فيها عن عاقبة الذنوب على حياة الإنسان، وتجيلي أخت من أخوات أم فاضلة بتقول لي: أنا عايزة أعفو عن والدي، خير، قالت لي: ظلمني في حقي في مالي، خد كل التركة ووزعها على الصبيان ومنعني المال حيا وميتا. فقلت لها: ده ظلم؟ قالت لي: هو مات. فقلت لها: سامحي، لعل ربنا عز وجل يسامحك، تجاوزي عنه، لعل ربنا يتجاوز عنك. قالت لي: يا شيخ، رأيت رؤية إنه في المستشفى مريض وداخل أوضة العمليات، دخلت عليه لقيته على السرير بينزف دماء من كل مكان، والأطباء المفترض إن هما بيعالجوه، لا، دول بيقطعوه الأطباء بيأذوه. ورأيت الدنيا يخرج من كل مكان من جسده، رائحة كريهة، شكل كريه، وضع مزل. هي رؤية معناها إيه؟ قلت لها: لله سمحي أبوك، لله سمحي، سمحي هذا الأرض، لعل ربنا عز وجل يعفو عنه. مشكلة أحبابنا الكرام إن الظالم لما بيظلم بيبقى ناسي تماما، مغيب عن قول الله عز وجل: فلا تظلم نفس شيئا. عثمان في يوم من الأيام يأخذ بأذن عبد من عبيده لخطأ وقع فيه وهذا من حقه، ولكن يقف عثمان مع قول الله فلا تظلم نفس شيئا. مفيش إنسان هيتظلم في اليوم ده، ستؤدى الحقوق كاملة. يجري عثمان رضي الله عنه للعبد ويقول له خذ بأذني، افرك افرك افرك، والله لقصاص الدنيا أهون من قصاص الآخرة. خد حقك دلوقتي أهون، خد حقك الآن أهون. صديق رضي الله عنه، صديق رضي الله عنه، يوم من النبي صلى الله عليه وسلم مات أصبح هو المسؤول عن بيت مال المسلمين. دخل الصديق علشان يجرد فلوس إيه اللي موجودة والأموال اللي موجودة، وقال لا يدخلن علي أحد. وجاء الأعراب البسيط، وجاء الأعراب البسيط ومعاه اللجام علشان ياخد حقه من الإبل والبقر والغنم. فوكزه الصديق رضي الله عنه وضربه وقال أخرج من هنا، مش دلوقتي خالص. لما أنهى الصديق عمل خرج وأعطى لكل إنسان حقه، حتى إذا وصل إلى الأعراب البسيط قال هذا حقك من بيت مال المسلمين، وهذا هو اللجام الذي ضربتك به، خذ حقك مني الآن كاملا. فإن الله سبحانه وتعالى يقول ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. خد حقك دلوقت، خد حقك دلوقت. اتعلموا ده من النبي صلى الله عليه وسلم، اتعلموا الخوف من يوم القصاص، من يوم الدين، من اليوم اللي تؤدى فيه الحقوق كاملة، من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم واقف في السوق فازدحم الناس على رسول الله، الناس ازدحمت على النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل أعرابي بسيط مسكين لا يعرف بين الناس، فجاء بسرعة وبيتقدم على النبي صلى الله عليه وسلم، فداس على رجل النبي، كانت في يد النبي صلى الله عليه وسلم عصاه بعدما كبر في السن صلى الله عليه وسلم، فرفع النبي عصاه وقال أوجعتني، خبطوا بالعصاية كده وقال له أوجعتني، انت فرمت رجلي أوجعتني. بس أكيد يعني الراجل لما يروح هيقول يعني ده النبي أنا مسامحه، أو نقول إنه داس على رجل النبي فدي صديفة خلاص عدت، يعني راجع بعربيتي خبطت عربية غير، إيه المشكلة عدت، يعني دخل باشا بسيط إيه المشكلة عدت. يعني اللي آمن إن في يوم القيامة لم تظلم نفسه شيئا مفيش حاجة بتعدي عنده. قال الرجل فوالله لقد بت بشر ليلة، دي أسوأ ليلة مرت علي في حياتي، أقول في نفسي وطأت قدم النبي صلى الله عليه وسلم فأوجعته، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فيغضب الله لغضب نبيه، والله لتهلكن، والله ما رأيت في ليلها نوما حتى إذا كان في صلاة الفجر إذا بالمنادي ينادي أين فلان، قلت الآن هلكت خلاص، الوحي نزل والآيات نزلت إن خلاص أنا في جهنم الآن هلكت. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبحث عنك، نبي ضر عليك. فذهبت إليه فأول ما رأيته قلت والله يا رسول الله لقد بنت بشر ليلة، صلى الله أنا منتش أنا بنت بشر ليلة، قلت لعله يعفو عني، فقال صلى الله عليه وسلم لا والله بل أنا الذي نمت بشر ليلة. النبي يقول له أنا اللي نمت بشر ليلة، أنا اللي نمت شبابي ليه يا رسول الله، علشان عملت له بالعصاية كده وقلت له يعني أوجعتني. ثم نظر النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه فإذا 70 شاة خذها بقدر ما أوجعتك، أنا امبارح وجعتك بالعصاية 70 شاة دول خذهم وخلي نفسك راضية من جهتي. رسول الله
خايف من يوم الدين، خايف من يوم القصاص، خايف انه لما يقف بالايدين ربنا سبحانه وتعالى هيتسأل عن كل الخلق. هكذا كان الصالحون يوم القيامة قدام عينيهم لا يفارق ابدا ذكرهم ابدا ابدا. بيسألوا فاطمة زوجة عمر بن عبد العزيز، ما أعجب شيء رأيته من عمر؟ قالت عمر: وما أدراكم ما عمر؟ كان يقضي نهاره مع الناس، طول النهار قاعد مع الناس يقضي لهم الحوائج، حتى إذا كان الليل دخل إلى غرفته وأغلق على نفسه يبكي بكاء شديدا ويشعق الشهق، أقول مات عمر. وإنني دخلت عليه ذات ليلة فقلت: ما لك يا عمر؟ قال: يا فاطمة إليك عني، سبيني. قالت: والله جئت متعلمة، جاي أتعلم. قال: يا فاطمة، إنني اليوم مسؤول عن المسلمين، وإنني تذكرت أنني سأقف وحدي بين يدي الله، خصمي الأبيض والأسود والأحمر، الغني والفقير، القوي والضعيف، وحجيجي دونهم رسول الله، واللي يدفع عن الناس دي النبي صلى الله عليه وسلم. كيف أهنأ؟ إزاي أكون سعيد؟ إزاي أبسط؟ إزاي أعرف أنام؟ أنام إزاي؟ أنام إزاي وكل دول هيقفوا في مكان في محكمة القاضي فيها الله، مش محتاج لشهود، والمحامي اللي بيدافع عن الناس هو النبي، وأنا اللي واقف أسأل عن كل دول بس. فلا تظلم نفس شيئا، مفيش حق هيضيع يوم القيامة، الحقوق هتتأدى كاملة يوم القيامة، مفيش حاجة بتروع عند ربنا سبحانه وتعالى. ده يدفع كل إنسان منا إنه يراجع نفسه، إن لو في عنده مظلمة في يوم من الأيام ظلم بيها حد، الشاب اللي في يوم من الأيام فضل يلف على بنت، يلف عليها لحد ما في يوم من الأيام خلاها وافقت تخرج معاه وتمشي معاه، حق أبوها مش هيروح، ولو متزوجة حق زوجها مش هيروح، الزوجة اللي في يوم من الأيام جاية بتقول أصل هو مش بيحتويني عاطفيا، أصل أنا قلبي بقى متعلق مع غيره، كسر قلبك، كسر قلبك. يوم القيامة هتقف بالإيدين ربنا وهيسألك: إزاي تخونيه؟ إزاي تخونيه؟ إزاي بمسمى الحب تعملي علاقة مع آخر وتقعي في الفاحشة معاه وزوجك؟ هتقفوا انتوا الثلاثة قدام ربنا، انتوا الثلاثة هتقفوا قدام ربنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي بعث محمدا بالحق لا يخلف رجلا في أهله. مجرد الزوج غاب هو وقع زوجته للأسف في الخطأ، إلا أوقف لزوجها يوم القيامة ليأخذ من حسناته ما شاء، فما ظنكم هيسيب له حسنة؟ فما ظنكم بحال هذا الإنسان اللي ظلم في عرض حد؟ فما ظنكم يوم القيامة لما الزوج يقول خانت؟ فما ظنكم بالأب، أم جاية بتشتكي يوم الأربع بعد الدرس تقول لي سايبنا بقاله 20 سنة وأنا شايل الأولاد من 20 سنة، لا بعت أكل ولا مصاريف ولا فلوس ولا سأل ولا أي شيء. يعني ما ظنكم يوم الأولاد يقف قدام ربنا ويقولوا له: يا رب خذ لنا الحق كامل من الأب الظالم ده؟ ما ظنكم في الزوجة اللي أثنت حياتها بقى على أولادها وضيعت حقوقها أو ضاعت حقوقها بسبب هذا الزوج؟ فما ظنكم هي دي الكلمة اللي النبي صلى الله عليه وسلم وضعها لنا، ما قالناش عقوبة ولكن قال: فما ظنكم. فاليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة
فلا تظلم نفس شيء. ما فيش نفس هتتظلم النهاردة. جيد فعلا النهاردة كل إنسان من حريص إنه يدور، أنا ظلمت حد في عرض في مال، أنا في يوم الآن زعلت حد، أنا في يوم الآن اعتديت على حق حد. فالأمر الآن سهل، الأمر الآن هين، من كانت عنده لأخيه مظلمة من عرض أو مال فليتحلى منه قبل أن يأتي يوم ليس ثم دينار ولا درهم، إنما الحسنات والسيئات. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحد ولاة الظلم في يوم من الأيام بنى لنفسه قصرا عظيما مشيدا، وعمل حوالين القصر حصون وأسوار وأبراج مراقبة، والجند من كل مكان بيراقبوا المكان. فاستدعى أحد العلماء وقال: هل رأيت حصنا حصينا كهذا؟ قال: والله ما رأيت حصنا حصينا كهذا يمنعك من الناس، ولكن من يمنعك من دعواتهم في جوف الليل؟ تظلمتهم، كل دعاء ممكن يمنعك منهم ويحفظك من الناس، ولكن يا ترى لما يكون في مظلوم بالليل أم يبكي بالإذن ربنا سبحانه وتعالى؟ هل يا ترى الأسوار دي هتمنع الدعوة؟ هل يا ترى الأم المكلومة اللي بالليل بتبكي ودعت على الظالم، هل يا ترى الأسوار دي بتحمي؟ طب الأسوار دي ممكن تحميك من جهات الأرض الأربعة، طب مين اللي يحميك من بأس الله إذا نزل عليك من السماء؟ هو ده الفهم الذي يكون موجود عند الجميع. ممكن دعوة مظلوم في جوف الليل على ظالمه تهلك هذا الإنسان. أحد ملوك القرامطة الكبار اللي دوخوا الأرض لما سجن مع ابنه، ابنه بيسأله بقى بعد الملك والنعيم، بعد ما كنا حاكمين للأرض، احنا الآن موضوعين في السجون أذلاء بهذه الصورة. فبيقول لأبيه: ما الذي حدث؟ فوضح الأب الحقيقة الغيبة عن كثير من الظلمة، فقال له: يا بني، دعوة مظلوم في جوف الليل غفلنا عنها ولم يغفل ربنا عنها. دي دعوة مظلوم في يوم من الأيام احنا ظلمناه. أحبابنا الكرام، ظلم عقبة شديدة عند الله سبحانه وتعالى. بل لما العلماء بيتكلموا عن أسباب إهلاك الأهل للأمم، وضعوا الظلم بعد الشرك، الشرك رقم واحد، ووضعوا بعده الظلم مباشرة. بل ربنا سبحانه وتعالى لما أراد أن يذم الشرك سماه ظلم، إن الشرك لظلم. لما ربنا حب يذم الشرك الكفر قال ده ظلم، تبشيعا لأمر الظلم. ولازم نعرف إن الناس يوم القيامة على ثلاث أحوال. صنف الأول منهم في منزلة القصاص اللي ربنا سبحانه وتعالى يأخذ منه الحق كامل غير منقوص المظلومة، حسنات وسيئات، كما قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قلنا: المفلس فينا من ليس له درهم ولا متاع. قال: لا، ولكن المفلس يوم القيامة من يأتي بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وأكل مال هذا وهتك عرض هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذت من سيئتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. ده القانون الأول في التعامل مع أهل الظلم يوم القيامة، حسنات وسيئات. القانون الثاني: إقامة الحدود على الظلمة يوم القيامة. في حدود يوم القيامة ستقام على الظلمة يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من قذف مملوكه بالزنا وهو من ذلك بريء
إلا أقيم عليه الحد يوم القيامة. ما هو يعين العبد ضعيف مش قادر ياخد حقه، لا، يوم القيامة يؤخذ لهذا العبد البسيط الحق كامل بإقامة الحد على هذا الظالم. وفي ناس بقى ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كانوا في غاية الاجتهاد، ناس كانت مجتهدة إن هي لو في يوم من الأيام بحكم البشرية اللي جواها غضب ظلمت حد، أو بحكم ميولها الدنيوية شوية ظلمت حد، كانت بتسعى دايما إن هي تخلص اللي عليها في الدنيا. سامحونا يا أخوانا، أنا لو غلطت في حد أحد يسامحني، يا جماعة أنا ظلمت فلان في مال، المال أهو، يا جماعة أنا فلان في يوم عملت معاه مشكلة حقه كامل أهو، ويبوز دماغه قدام الخلق عادي. قصاص الدنيا أهون من قصاص الآخرة. فدول بقى السعداء الموفقين، هؤلاء هم السعداء الموفقون في الآخرة، دول بقى اللي يقال لهم يقال ادخلوا الجنة بغير حساب. ما هو ما فيش مظالم، ما عندكمش مظالم، خلاص عدوا خلاص. طب ممكن حالة رابعة، وهي ان انا في يوم من الايام ظلمت حد والحد ده مات، ظلمت حد ايام الكلية وبعد كده هو سافر خد شق طريق وانا ما اعرفش هو فين ومش قادر اوصله، ظلمته في عرض او ظلمته في مال او في منظمة له عندي، اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اجتهد بقدر المستطاع الانسان اللي اتظلم ده انك تصنع له من افعال البر والخير باسمه. انا خدت من حد فلوس ايام الجامعه وهو شق طريقه معاه فين، انا بتصدق بالاموال دي يا رب الصدقه دي لفلان، في يوم من الايام ظلمته في عرض استغفر له وادعو له اعمل له اعمال خير واعمال بر يا رب العمل ده لفلان. طب يوم القيامه، طب ما هو مات او انت ما تعرفش طريقه، انت ما ردتلهوش الحق، لا، يوم القيامه الله عز وجل يؤدي عنك، الله عز وجل يؤدي عنك. خدت من حد فلوس دين وما رضيتهاش له، بعد كده هو مات وما عرفش اهله فين، خلاص الامور انقطعت تماما. انا بقى لما هدي او خدت من حد فلوس عايز اوفي ومت، ما قدرتش، ما لحقتش ادي الفلوس، بس من جوايا كان في عزم ان انا ارد المظلمه. قال صلى الله عليه وسلم: من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه في الاخره. روى البزار في مسنده بإسناد فيه ضعف، إلا أن الحافظ ابن كثير رحمه الله قال: ومعناه صحيح وثبت في أحاديث كثيرة أن الله يأتي بالظالم والمظلوم يوم القيامة. الظالم اللي سعى أنه يرد الحقوق بس مش قادر يوصل، لموت المظلوم أو لبعد المظلوم ما عرفش مكانه، فيقول الظالم: أي رب خذ حقي منه كاملا، الرجل ده ظلمني خذ حقي منه كاملا. فعندها ينظر المظلوم إلى ربه ويبكي، فيقول الظالم: أي رب قلت فلا تظلم نفس شيئا خذ حقي كاملا. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يوم يبكي فيه المسلم على حسنة. اليوم ده الإنسان يبكي على حسنة بتتخذ منه. فيقول ربنا عز وجل: انظروا إلى الجنة. فيقول المظلوم: أي رب هذه قصور من ذهب وفضة وقباب من لؤلؤ وزبرجد، لأي نبي هذا ولأي شهيد هذا؟ فيقول الله عز وجل: لك إن عفوت عن أخيك، ليك أنت بس بشرط تعفو عن أخيك. فيقول: أي رب عفوت عنه. ثم يأخذ بيد أخيه فيدخلان الجنة سويا. أسهل شيء علينا النهاردة نرد المظالم، أسهل شيء علينا النهاردة لو غلطنا في حق حد نقول له سامحنا، أسهل شيء النهاردة لو كنت في يوم من الأيام ماشي مع بنت كلام بس حب بس فيش غلط، وإن كان طبعا الفعل غلط، إن أقول لا أنا النهاردة في وقفة، أنا هقف أبوها هيقف قدامي يوم من الأيام ياخد حقه، لا 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 انا النهارده الموضوع منتهي خلاص. الاب اللي في يوم من الايام ظلم ادى ولد ما اداش بنت، لا، من النهارده الامر بسيط ان احنا نرد الحقوق، انك تجبر بخاطر كل من ظلمته. الوقت دلوقتي سهل ان احنا نرد المظالم، وصدقوني ده بيبقى الاحسن لينا في الدنيا والاحسن لينا في الاخره. أما الاستمرار وعدم رد المظالم والكبر والعطوب في الأرض مع الاستمرار في الظلم، ده بقى اللي مؤذن بقى بهلاك الإنسان في الدنيا وبهلاك الإنسان في الآخرة. أحباب الكرام، أرجو إن الآية دي لا تفارق أذهاننا أبدا، لا تفارق أذهاننا أبدا، ونضع موازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. كل واحد فينا لو في يوم من الأيام ظلم، الآية دي هترده، ولو كان مظلوم الآية دي بتطمنه، طمن حقك هيرد كامل بإذن الله غير منقوص. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ويجعلنا وإياكم من يسلمون القول فتكون أحسن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع كل ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مسافرا إلا لأهله من خير سائر مرضاته يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا الى النار مصيرنا. اللهم من أرادنا وبلادنا وديننا بخير فوفقه لكل خير، وأعنه على كل خير، ويسر له كل خير. ومن أرادنا وبلادنا وديننا بالشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل دائرة تدور عليه رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأرجو الصالحين.
واستأجروا بغيا من بغايا بني إسرائيل لتفتنه في دينه، ولكن لأنه عابد تمنع فلجأت إلى راعي غنم فوقع بها، فلما ولدت الغلام قيل لها من هذا؟ قالت هذا ابن جريج، ده جريج عمل وسوى. فخرج بنو إسرائيل عليه فهدموا صومعته، عمل لنا شيخ، عمل لنا فيها شيخ، كسروا الصومعة وبهدلوها ورفعوا أم بعد ضرب وإهانة وعذاب، شالوه كده وودوه للحاكم. الرجل ده زنى وبيقول لنا إنه عابد. فقال جريج الملك بيقول للمرأة مين الغلام ده؟ فقالت له ابن جريج. قال جريج دعوني أصلي لربي. فصلى جريج ركعتين ثم دعا الله عز وجل، ثم قام إلى الغلام فطعنه في جنبه وقال من أبوك؟ فأنطق الله الغلام وقال أبي الراعي، أبوي الراعي. فعندها على شأن جريج بني إسرائيل وقالوا بل نبني لك صومعتك من ذهب، قال لا. وده كان ضمن حديث النبي لم يتكلم في المهد إلا ثلاث، عيسى بن مريم وغلام جريج والشاهد بتاع سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. الشاهد اللي أنا عايز أوصله إن دعوة الأمة اتحققت لما في يوم نادت على جريج وهو بيصلي وقال لا أنا هكمل صلاتي. طب والشاب اللي في يوم من الايام بيزعق لوالده ووالدته، الشاب اللي قاعد في اوضته والده او والدته بينادوا عليه ويقول لك سيبك منهم، طب والشاب اللي في يوم من الايام بص لابوه لابيه او لامه نظره كلها والعياذ بالله يعني غضب، او ده وضعه ايه؟ اذا كان ده انتقام ربنا الام جريج من جريج العابد، فبالكم بقى بانتقام ربنا من اللي بيؤذي الاب والام. طب الولد اللي في يوم من الايام ايديه اتمدت على الاب، طب الولد اللي أهمل الأب بعد ما الأب كبر. كنت بصور بعض الحلقات في رمضان من كام سنة في السويس، وكان من ضمن الحلقات حلقة عن رعاية كبار السن، فكنت بصورها في دار رعاية المسنين، وأنا بصور دخل علينا أب عنده 82 سنة وهدومه غرقانة دم، خياطة في كل حتة من جسمه. فوقفت التصوير وطلعت جري، والدنا الكريم اقعد استريح خد نفسك مش عارف ايه. الأب يعني الأب ده ولاده التلاتة يعني أنا مش عايز أقول مناصب بس علشان محدش يفهم الكلام على غير صورته، يعني حاجة كبيرة جدا، يعني حد كبير جدا، يعني ابن من أولاده مثلا مدير أمن، الراجل طالع يجيب حاجة من بابا دار رعاية المسنين جت عربية خبطته واخد حوالي 70 غرزة في جسمه، الأب المسكين ده 70 غرزة في جسمه.
ايش المي بران 70 غرزة دول، 70 غرزة دول قعد في المستشفى، فاتصل على ابنه والبنت والابن الثاني حصل كذا كذا كذا، يبعت له عسكري يطمن عليه. الاب داخل منهار عياط، مش من التقطيع اللي في جسمه من الحادثه، من ابنه اللي ما فكرش يروح يزوره، من بنته اللي ما فيش تعدي الشارع تبقى عنده، بس والله مشغوله مع الاولاد عندهم مذاكره وامتحانات. مش انت الحمد لله بقيت كويس؟ الحمد لله الحمد لله. انتوا تظنوا ان ربنا يعمل ايه مع الاولاد اللي بالصوره دي اصلا؟ النماذج اللي زي كده، اللي يوم ما اعتدت، اليوم ما فكرت تظلم، ظلمت الاب وظلمت الام. احنا متوقعين ممكن يكون عقاب ربنا للناس دي ايه؟ اول حاجه لازم نفهمها كويس، ان يوم ما الانسان منا بيعتدي على حق الاب والام، او في يوم من الايام ظلم الاب والام، اول حاجه ربنا بيعملها معاه بيحبط عمله. يعني ممكن في يوم من الايام اعلي صوتي على ابويا، كل اللي عملته من طاعه قبل كده حبط اصلا. لذا قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثه لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، لا طاعه فرض ولا نفل، كل ده راح. اول واحد منهم العاق لوالديه، هو طول حياته كده، لان يوم ما ظلم ظلم اقرب الناس له، يوم ما ظلم ظلم اقرب الناس له. الامر الثاني ان لازم ربنا بيدوقه من نفس الكاس، لازم، والله يا احبابي الكرام لازم ربنا يدوقه نفس الكاس، ولازم يشوف ده في الدنيا، لازم يشوفه. لان النبي قال ذنبان، في ذنبين كده من وسط كل الذنوب معجلان عقوبتهما في الدنيا قبل الاخره، البغي والعقوق. لازم اللي عق ابوه وامه وظلم اباه او امه في يوم من الايام لازم يدوق من نفس الكاس. الراجل اللي كبر في السن يعني واعصابه بقى ما عادتش تقدر تتحمل تشيل الطبق، فابن يديله الاكل في الطبق، فالطبق يقوم واقع مكسور، يزعق له فجاب له طبق خشب ومعلقه خشب، كل بقى فيهم خشب، يغور ألف طبق عشان الأب ده ما جرحوش، يغور ألف طبق، تجرح أبوك وأمك بحاجة زي كده، ماشي، طبق الخشب، ويفضل الراجل متحمل هذا الأمر وياكل في طبق الخشب والمعلقة الخشب لحد ما مات الأب. الابن طبعا بيشيع الجنازة، فلما رجح بعد تشييع الجنازة ورجح لقى الولد الصغير ابنه اللي هو بقى الحفيد بقى بيجري على الاوضه بتاعت جده وخد طبق الخشب والمعلقه الخشب وبيعلهم، فبيقول له: يا ابني انت واخد المعلقه ليه والطبق ليه؟ قال له: علشان لما تكبر وتبقى زي جده اكلت فيهم. دوق، ده لسه اللي جاي، ما انت مش انت عملت كده في جده هيعمل فيك كده. مشكله العقوق، انتوا عارفين يعني ايه عقوق؟ كلمة عقوق اصلا لغة معناها ايه؟ احنا لما حد ربنا بيرزقه بمولود بيعمل له ايه؟ عقيقة. يعني ايه عقيقة؟ يذبح، عقة بمعنى ذبحة. فربنا لما حب يقول لنا ظلم الاب، لما حب ربنا يوضح لنا في كلمة يعني ايه ظلم اب او ظلم ام، قال لنا ده ذبح. اللي في يوم الان بيأذي والده او والدته ده بيذبحهم. شفتوا ألم الذبح؟ هو نفس القصة يا شباب. أعظم أنواع الظلم المتعلق بالأب والأم. من النهاردة هنعمل بحديث النبي اللي عايز أختم به. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: جئت مهاجرا إليك من اليمن. قال: أحي والداك؟ قال: تركتهما باليمن يبكيان. ده مهاجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إليهما فأضحكهما كما زي ما خليتهم يبكوا، روح لهم ضحكهم فرحهم. اللي عايز بس يخرج من حته ظلم الاب والام اللي هم من اشد انواع الظلم على الاطلاق، زي ما في يوم من الايام زعلناهم، من النهارده نفرحهم. يا شيخ ماتوا، مش مشكله، فرحهم برضه بالاستغفار لهما، لان النبي بيقول: وان العبد لترفع درجته في الجنه فيقول: اي رب ما كل هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. فرح ابوك برفع درجته بكثر استغفار الانسان للاب والام.
بالأعمال الصالحة اللي تصل للأب والأم، صدقات الجارية اللي نعملها للأب والأم، الدعاء الدائم والمستمر لهما، بذل المعروف لهما، الإحسان للي كان الأب والأم بيحبوه. ابن عمر في يوم من الأيام لقى أعرابي بسيط، ابن عمر قام ناطط من على الفرس بتاعه وقام قعد الأعرابي على الفرس وقلع ابن عمر العمامة ولبسها للأعرابي، وابن عمر فضل ماشي ورا الأعرابي مضلل عليه كده لحد ما وصلوا مكانه. فالناس بيقولوا له يا ابن عمر يعني الأعراب ناس بترضى بأقل من اللي انت بتعمله ده، ده انت الأعرابي لو قلت له كلمة حلوة بيطير في السماء، ايه اللي انت عملته ده كله؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر أعظم نوع من أنواع البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه من بعده. عمر مات وإن عمر كان يحب هذا الرجل فأكرمته إكراما لعمر في قبره، أنا حبيت أكرم بس عمر في قبره بإكرامي لهذا الرجل الذي يحبه. اللي في يوم من الأيام ظلم أب أو أم، إلحق راجع نفسك، إلحق بسرعة أحسن إليه، هم عايشين احمد ربنا أن ربنا إداك الفرصة أنك تلحق. أحبابنا الكرام، الظلم صعب وعاقبته عند الله وخيمة، عايزين إن شاء الله لو في مظلمة أو حاجة نرد بسرعة في الدنيا عشان يسهل علينا بعد ذلك إحسان إن شاء الله.